نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا معا دراسة الرسالة إلى العبرانيين، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسة. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للجزء الأخير من الرسالة إلى العبرانيين من إعداد الراعي تشاك سميث. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من الرسالة إلى العبرانيين ابتداء بالأصحاح 12 والعدد 26. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 12 والعدد 26: الذي صوته زعزع الأرض حينئذ، وأما الآن فقد وعد قائلا: إني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. سوف تكون هناك زلزلة هائلة تؤثر لا في الأرض فقط بل في الكون كله، والكتاب المقدس يتحدث عن ذلك في مواضع عديدة. فنحن نقرأ في الأصحاح 6 من سفر الرؤيا على لسان الرسول يوحنا: ونظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما. ونقرأ أحباء المستمعين في الأصحاح 24 من سفر النبي إشعياء: انسحقت الأرض انسحاقا، تشققت الأرض تشققا، تزعزعت الأرض تزعزعا، ترنحت الأرض ترنحا كالسكران. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته قائلا في الأصحاح 12 والعدد 27: فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. إذن سوف يزلزل الله الأرض مرة أخرى، فقد زلزلها عندما تحدث إلى موسى من على جبل سيناء، ولكنه سيزلزلها مرة أيضا، بل إنه وعد قائلا إنه سيزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا، إلى أن يزيل كل الأشياء المتزعزعة ويبقي الأشياء التي لا تتزعزع. لقد تحدث الرسول بطرس عن ذلك، فقال في رسالته الثانية الأصحاح 3 والعددين 10 و11: ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب، الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكون أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ أجل يا صديقي، فجميع الأشياء المتزعزعة ستزول، وهذا يشمل كل ما في هذا العالم المادي. أما الأشياء التي لا تتزعزع، أي الأشياء الروحية، فستبقى. لذلك يجب عليك صديقي المستمع أن تعلم أنك ستعيش على هذه الأرض مرة واحدة فقط، وفي الوقت الذي سيختاره الله ستزول كل الأشياء المتزعزعة، ولكن الأشياء التي عملتها لأجل الرب ستبقى. بمعنى آخر، فإن كل الأشياء المادية ستزول لأنها متزعزعة، ولكن الأشياء الروحية ستبقى لأنها غير متزعزعة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هو قرارك صديقي المستمع بهذا الخصوص؟ أو كما قال الرسول بطرس: أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ بعبارة أخرى، يجب علينا جميعا أن نتمسك بالأشياء الروحية وأن نسلك في الروح، وهذا هو ما يشجعنا الكتاب المقدس بمجمله على القيام به، فهو يعلمنا أن الحياة التي حسب الروح هي أفضل بما لا يقاس من الحياة التي حسب الجسد. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته قائلا في الأصحاح 12:28-29: لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. ولا شك صديقي المستمع أن النار ظاهرة خارقة من المظاهر التي تحدث في الطبيعة، ولا نجانب الصواب إن قلنا إن النار موجودة في كل مكان تقريبا، فهناك عملية احتراق دائمة تحدث في الطبيعة. فعلى سبيل المثال، إذا أخذت قطعة من الحديد ووضعتها في مكان ما، فإنك ستلاحظ أن لونها قد تغير بعد أيام بفعل عملية التأكسد. والمدهش في النار هو أنها تستطيع أن تلتهم الأشياء، ولكن هناك استخدامات أخرى للنار، إذ إنها تستخدم لجعل الحديد أكثر صلابة، وهي تستخدم لتنقية بعض المعادن من الشوائب كما يحدث في صناعة الذهب. والسؤال الذي ينبغي لكل خاطئ أن يطرحه على نفسه هو: من يستطيع أن ينجو من نار الله الآكلة؟ الجواب هو: لا أحد سوى المخلصين بدم يسوع المسيح. ننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الأصحاح 13 من الرسالة إلى العبرانيين، فنقرأ في العددين 1 و2: لتثبت المحبة الأخوية، لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. ينبر كاتب الرسالة إلى العبرانيين هنا على أهمية المحبة الأخوية بين أعضاء جسد المسيح، وهو يحثنا جميعا على إضافة من هم في حاجة إلى المأوى والطعام والشراب. ويقول كاتب الرسالة: إننا قد نستقبل في بيوتنا ملائكة ونحن لا ندري. وهذا يعيد إلى أذهاننا ما حدث مع إبراهيم عندما استقبل الرجال الثلاثة الذين كانوا في الواقع ملائكة. ثم نقرأ في العدد 3: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. وهذا يذكرنا بكلام الرسول بولس عندما كان يحث المؤمنين وهو في السجن على الصلاة لأجله، ونجد هنا مناشدة بضرورة الاهتمام بالمؤمنين المسجونين بسبب شهادتهم للمسيح، وهو يشير أيضا إلى ضرورة الاهتمام بالمذلين، أي بالمؤمنين المضطهدين والمتألمين. وكان الرسول بولس قد قال في رسالته الأولى إلى الكنيسة في كورنثوس الأصحاح 12 والعدد 12، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. في ضوء ذلك أصدقاء المستمعين، يجب علينا أن نذكر المؤمنين المضطهدين في كل مكان في العالم، لأننا جميعا أعضاء في جسد الرب يسوع المسيح. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته قائلا في الأصحاح 13 والعدد 4، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. ما دام الزواج قد تم بترتيب إلهي، يجب على المتزوجين أن يحافظوا على طهارة العلاقة الزوجية من خلال تجنب الخيانة الزوجية وتجنب الحديث عن العلاقة الزوجية بطريقة غير لائقة. ونجد هنا تحذيرا صارما للعاهرين والزنا، إذ تقول كلمة الله: وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. ثم نقرأ في العددين 5 و 6، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ وهذا يتفق تماما مع ما قاله الرسول بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 6 والعدد 6، إذ نقرأ: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. فما دام المسيح في حياتنا لا مبرر للقلق، لأنه وعدنا قائلا إنه لن يهملنا ولن يتركنا. ولأننا نتمتع بهذه الضمانة وهذا اليقين، يمكننا أن نردد كلمات المزمور 118 والعدد 6 قائلين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ وهذا يذكرنا بما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8 والعدد 31، إذ يقول: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ وهو يذكرنا أيضا بقصة وردت في الأصحاح 14 من سفر أخبار الأيام الثاني، فعندما ملك آسى على يهوذا، زحف عليهم زارح الكوشي بجيش مؤلف من 1,000,000 محارب و300 مركبة، فتضرع آسى إلى الرب قائلا: أيها الرب، ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، فساعدنا أيها الرب إلهنا، لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها الرب أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. يا لها من صلاة رائعة ينبغي أن نرفعها إلى إلهنا الحي عندما نواجه تحديات كبيرة. ثم يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 13 والعدد 7، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. الحديث هنا يا صديقي هو عن معلميهم الروحيين، وهو يوصيهم بأن يقتدوا بإيمانهم وبحياتهم التقية. ثم يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في 8، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. لقد كان يسوع المسيح هو هدف هؤلاء المعلمين وغاية حياتهم، وقد كان إيمانهم قائما على حقيقة أن يسوع هو المسيح. لذا فإنه يذكرهم أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. ونتابع صديق المستمع قراءة ما جاء في 9، لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. فإيماننا قائم لا على أعمال برنا، بل على نعمة الله. لذلك يحذر كاتب الرسالة إلى العبرانيين قراءه من التعاليم الناموسية المغلوطة، فقد كان معلمو الناموس يركزون على الطهارة الطقسية الخارجية فقط، ولكن الصواب هو أن يثبت القلب بالنعمة. ثم نقرأ في الأعداد من 10 إلى 12: لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. المقصود بالمذبح هنا يا صديقي هو المسيح، وكأن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول للأشخاص المصرين على الارتباط بالناموس: إن كان يحظر على الكهنة أن يأكلوا من الذبائح التي كانت أجسامها تحرق خارج المحلة، فكم بالحري لا يقدرون أن يشتركوا في ذبيحة المسيح الذي صلب خارج المحلة. بعبارة أخرى، إن أراد المتمسكون بالطقوس اليهودية أن يشتركوا في الامتيازات التي وهبها السيد المسيح للمؤمنين به، ينبغي لهم أن يتوبوا عن خطاياهم وأن يقبلوا يسوع ربا ومخلصا لحياتهم. لقد كانت الحيوانات التي تحرق خارج المحلة ترمز إلى السيد المسيح الذي صلب خارج أسوار مدينة أورشليم، أي بعيدا عن الطقوس الجوفاء التي كان يقوم بها اليهود، وهناك قدس يسوع الشعب بدمه المبارك. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته قائلا في 13 والعددين 13 و14: فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. بعبارة أخرى، لنتقدم إليه بمعزل عن الطقوس والفرائض والناموس والنظام الديني، فالمسيحيون لا ينتمون إلى مدينة أرضية، بل إلى المدينة السماوية. ونحن في هذا نشبه أبانا إبراهيم الذي قال عنه كاتب الرسالة إلى العبرانيين إنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. فنحن يا صديقي غرباء ونزلاء في الأرض. ثم نقرأ في 15 والسادس عشر: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترف باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. إذن هذه هي عزيز المستمع الذبائح التي يسر بها الله. فقد كانت الذبائح في العهد القديم مجرد رمز لذبيحة المسيح على الصليب. لذلك فإن الله لا يريد منا ذبائح حيوانية، بل يريد ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترف باسمه. وهو يريد منا أيضا أن نفعل الخير من خلال مشاركة ما لدينا مع المحتاجين. ثم نقرأ في 17: أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين، لأن هذا غير نافع لكم. كان كاتب الرسالة إلى العبرانيين قد كتب في 7 من هذا الأصحاح: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. وها هو يوصي قراءه هنا بأن يطيعوا مرشديهم وأن يخضعوا لهم. لماذا؟ لأنهم يسعرون لأجل نفوسهم التي سيعطون عنها حسابا لله. فإن أطاعوهم وخضعوا لهم سيكون ذلك مصدر فرح لهؤلاء القادة الروحيين. أما إذا كان القادة الروحيون يخدمون بحزن، فإن هذا لن يكون في مصلحة أحد سوى عدو الخير أي إبليس. ثم يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العددين 18 و19: صلوا لأجلنا، لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. إذن يطلب كاتب الرسالة من قرائه أن يصلوا لأجله ولأجل العاملين معه في حقل الخدمة، وهو يطلب منهم أيضا أن يصلوا لأجله كي يتم إطلاقه من السجن بأكثر سرعة. ونقرأ في العددين 20 و21: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين. آمين. ويا له من دعاء رائع لطلب البركة، ولا سيما أنه موجه إلى إله السلام الذي أقام راعي الخراف العظيم ربنا يسوع من الأموات بدم العهد الأبدي. فقد قال يسوع عن نفسه في إنجيل يوحنا الأصحاح 10 والعدد 11: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ويصلي كاتب الرسالة هنا لأجل قرائه ليكونوا كاملين في كل عمل صالح، أي ليكون لهم إيمان ناضج ومثمر في كل عمل صالح ليعملوا مشيئة الله. ويناشد الكاتب قراءه بقبول كلامه، فيقول في العدد 22: وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. وهو يقول في العدد 23: أعلم أنه قد أطلق الأخ تيموثاوس الذي معه سوف أراكم إن أتى سريعا. ولعل هذه الآية تدعم الرأي القائل إن الرسول بولس هو كاتب هذه الرسالة. ثم يوجه الكاتب التحية إلى قرائه وقادتهم وجميع المؤمنين قائلا في العدد 24: سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين، يسلم عليكم الذين من إيطاليا. وهذا يرينا أصدقاء المستمعين أن الرسالة إلى العبرانيين كتبت من إيطاليا، بل ربما من السجن في روما. وإذا كان هذا التفسير صحيحا، فإن الرسالة إلى العبرانيين هي واحدة من الرسائل التي كتبها الرسول بولس من داخل السجن، والتي تعرف برسائل السجن. وأخيرا يختم كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته بالكلمات التالية: النعمة مع جميعكم. آمين. وفي ختام الرسالة إلى العبرانيين: لا شك صديق المستمع أننا جميعا في حاجة إلى نعمة الله في حياتنا. آمين.
بهذا نكون قد وصلنا صديقي المستمع إلى نهاية الرسالة إلى العبرانيين، وما نرجوه صديقي هو أن تكون قد استفدت ونضجت في علاقتك بالله الحي من خلال هذه الدراسة. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيبتدئ الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لرسالة يعقوب، لذا نأمل أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
في الحلقة القادمة سنبتدئ معا دراستنا لرسالة يعقوب الذي يحضنا قائلا: كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. وليت الرب يعطينا نعمة أحباء المستمعين لكي نكون عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسنا. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
يسوع ربي مليك قلبي رفيق عمري خير صديق، معه أسير حيث يسير طول الزمان كل الطريق. يسوع حبيبي حظي نصيبي رجاء نفسي ربي المعين، له حياتي حتى الممات وإلى أبد الآبدين. نال قصاصي صار خلاصي مذ افتداني فوق الصليب، له سأحيا ما دمت حيا مكرسا نفسي للحبيب. يسوع حبيبي حظي نصيبي رجاء نفسي ربي المعين، له حياتي حتى الممات وإلى أبد الآبدين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.